بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين وعلى آلك الطيبين الطاهرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رأى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد وببيت الله قد جد له. أيوا عليا. وببيت الله قد جد له طاوي الأحشاء من ماء وزادي عاقر الناقة مع شقوته. ليس بالأشقى من الرجس المرادي فلقد عمم بالسيف فتى فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالأيادي فبكته الجن والإنس معا وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دما وغدا جبريل في الجو ينادي. هدمت والله أركى هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكى أو ذاقتا طعم الرقاد وسل الأنجوم هل شاهدنه بل من نوح مذيب للجماد لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
إن الأئمة من قريش 12 أولهم علي وآخرهم القائم المنتظر تقدموا إلى الأمام جزاكم الله خيرا. في هالأثناء الإخوة إذا عندهم أيضا جوالات يتكرمون علينا بإغلاقها أو الصامت. صلوا على محمد وآل محمد.
قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية لا فضل فيه لأحد على أحد وللمتقين عند الله أحسن الجزاء وأفضل الثواب لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجرا ولا ثوابا وما عند الله خير للأبرار صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياة أمير المؤمنين عليه السلام وهو حياته حاكما بل يتناول جزءا من حكمه وسياسته وإدارته وهو التعرض لجانب العدالة والمساواة والإنصاف في حكمه. نقدم لذلك بمقدمة أن المجتمعات البشرية تتشكل عادة من قبائل وطوائف
وفرق وعشائر، وقل بل يعدم أن يوجد مجتمع كبير يتشكل كله من قبيلة واحدة لها فكر واحد وتوجهات واحدة، وإنما العادة أن المجتمعات قد خلقت على أساس أنها قبائل وطوائف وعشائر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فإذا هذه المجتمعات تتشكل عادة من عشائر مختلفة في النسب، وأحيانا ذات توجهات مختلفة في العقيدة والمذهب. وهذه المجتمعات على اختلافها وتعدد قبائلها ومذاهبها تحتاج إلى إمارة، وتحتاج إلى قيادة، وتحتاج إلى حكومة. ذلك أنه في غياب الزعيم والقائد والحكومة تحدث الفوضى، فلا بد للناس كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. لأنه في حالة انعدام الأمير، في حالة انعدام السلطة، تحدث الفوضى والتغلب، ويعود قانون الغابة، بل حتى الغابة أيضا فيها ملك وسيد. هذه الحكومات والقيادات أحيانا تأتي فتمارس سياسة العدالة والإنصاف والمساواة بين أبناء الرعية. ترى أن من اللازم المساواة في الحقوق، فإذا كان هذا الرجل الأبيض مثلا يصان دمه وماله وعرضه، فذلك الرجل الأسود أو الجنس الأصفر أيضا يجب أن يكون له نفس هذا الحق في حماية ماله ودمه وعرضه. ذلك أن أبناء هذا المجتمع ينبغي أن يكونوا متساوين في حقوقهم. تنظر هذه القيادة، تنظر تلك الحكومة إلى مسألة الواجبات، فتجعل المساواة والإنصاف سياسة لها في أمر الواجبات. فإذا أوجبت على هذا الرجل مثلا ضريبة دينار، أوجبت على ذلك الرجل نفس الضريبة. وإذا طلبت من هذا الإنسان خدمة في الجندية للدفاع عن الوطن، فأيضا هي تطلب من تلك القبيلة الأخرى نفس الواجب وتكلفها به. لماذا؟ لأن سياستها قائمة على أساس الإنصاف والمساواة في الواجبات. وهكذا الحال في أمر العقوبات، تقيم قانونها على أساس المساواة في العقوبات. فإذا سرق الشريف مثلا عوقب بالقطع، وإذا سرق الضعيف أيضا عوقب بالقطع. إذا عوقب هذا بالسجن عوقب ذلك بالسجن وهكذا. فهناك بعض المجتمعات تتوفر لها قيادة سليمة صحيحة تمارس حالة الإنصاف وقاعدة المساواة سواء في الحقوق، فتوفر الفرص لجميع أبناء المجتمع على قدم المساواة، توزع الثروة على أبناء المجتمع بإنصاف وعدالة، وهكذا توفر لأبناء هذا المجتمع على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأنسابهم ومذاهبهم حالة العدالة والمساواة في الحقوق. وأيضا في جانب الواجبات، فتطلب مثلا من جميع أبناء رعيتها واجبا معينا متساويا، لا تطلب من هذا أضعاف ما تطلبه من ذاك، ولا تكلف هذا ما لا تكلفه ذاك. والأمر نفسه أيضا يأتي في مسألة العقوبات. هذه هي الحالة التي تحدث في بعض المجتمعات، فتسير تلك المجتمعات سيرا صحيحا هادئا متقدما، يشعر فيه أبناء المجتمع أنهم يعيشون الأمن على حقوقهم، وأيضا يعيشون الأمن في حياتهم. لكن قد يحدث في بعض المجتمعات أن يأتي حاكم أو حكومة فتخالف هذه القاعدة، فتبدأ بممارسة شيء يصطلح عليه في عصرنا هذا بالتمييز بين أبناء رعيتها وبين المواطنين. فمثلا قد يحدث تمييز على أساس اللون، كما نجد مثلا في بعض المجتمعات الغربية بين الجنس الأشقر وبين الملونين كالآسيويين وبين ذوي اللون الأسود. في تلك المجتمعات كانت حالة التمييز ظاهرة وطاغية في كل الأحيان، حتى كانوا مثلا يمنعون بعض الملونين أو ذوي الأصول الأفريقية مثلا من الدخول إلى الكنائس، يمنعونهم من الدخول إلى بعض المدارس وإلى بعض الأسواق، وذلك اعتمادا على قاعدة خاطئة مجحفة، هي أن مثلا اللون الأشقر الأوروبي هو السيد وهو الأفضل. قد يكون في مجتمعات أخرى يحدث التمييز على أساس الديانة والعنصر الممتد في التاريخ، كما نجد في المجتمع اليهودي والإسرائيلي الذي يرى أن أبناء سام ويقصدون أنفسهم لا غير، وإلا العرب أيضا هم من أبناء سام، يقصدون أنفسهم هؤلاء هم الأفضل وهم الأحسن، ويقدمون أنفسهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وثالث، قد يكون هذا التمييز على أساس المذهب والدين، فتكون في مجتمع المعادلة خاطئة بحيث يكون مثلا الحاكم على مذهب معين، ومن كان على ذلك المذهب يحصل على الحقوق وعلى الصلاحيات وتقل عليه الواجبات وتنتفي عنه العقوبات، بينما من كان مخالفا لهذا المذهب مثلا تجده لا صلاحية له لا حقوق عنده ويبعد عن مواقع كان بها جديرا وبها حقيقة. هذه الحالات من التمييز عندما توجد في مجتمع وتتركز فيه فذلك إيذان بالخراب والدمار بنفس النسبة التي حصل فيها ذلك التمييز. في بعض الأماكن تتعمق بشكل كبير مثل بعض المجتمعات الأفريقية، سمعنا ورأينا ونقلته أجهزة الإعلام كيف كانت المذابح تحدث بين قبائل مثلا الهوتو والتوتسي، ناس أبرياء لا في العير ولا في النفير وأطفال صغار ونساء لا يدركن ما الخبر. أكو هناك مشاحنات تاريخية بين بعض الزعامات السياسية تبعا لمصالحها المادية، هذه الفئة تبعد تلك لأنها مخالفة لها، فإذا جاءت الفئة الثانية وأصبح بيدها القوة انتقمت، وهكذا دولاب العنف والتدمير يبدأ لا إلى نهاية. في أماكن أخرى أيضا على أمور تافهة وعلى أمور بسيطة، هذه من كوارث التمييز، سواء كان التمييز العنصري أو التمييز القبلي أو التمييز المذهبي. لو نظرنا إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لوجدنا فيه قمة عالية لا تنال من قمم العدالة والإنصاف، حتى لقد أغرم به جميع من درسه حتى كفار الناس المسيحيون وغير المسلمين، عظموا شأن هذا العملاق بما يليق به، 5 سنوات درسوها، فإذا هي مساحة من العدل والإنصاف تنبثق على تأريخ البشرية كلها. أخيرا أصدرت الأمم المتحدة بيانا هو عبارة عن تقرير درس فيه علماء وباحثون التأريخ والقادة الإنسانيين، وجعلوا وانتخبوا علي بن أبي طالب كمثل أعلى في التأريخ الإنساني للعدالة والإنصاف.
لو أدري صلواتكم هالشكل ما كنت أرغب فيها.
هذا العالم درس فترة 5 سنوات من ممارسة أمير المؤمنين من قضاياه، 5 سنوات جهد فيها أعداؤه أن يشغلوه عن تطبيق العدالة وأن يلغوا اهتماماته في الإصلاح الداخلي، ووجهوه إلى الحرب والقتال والسلاح. وعادة حالات الحرب في العالم يرافقها حالة من إلغاء القوانين الطبيعية، تصير حكومة عسكرية وتصير حالة أحكام عرفية وتتراجع قيم الحق والعدل والإنصاف، كل ذلك بزعم أننا في وضع عسكري والوضع العسكري يحتاج إلى قوانين خاصة وأحكام عرفية. لكن عليا هو علي لا يستطيع، يقول والله كيف تأمرونني، أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به، ما ثمر سمير وما أم نجم في السماء نجما، كيف لو كان المال لي لسويت بينهم، كيف والمال مالهم. علي عليه السلام قدم في تلك الفترة القصيرة زمنا الحافل بالأحداث العسكرية، ناكثون من جهة وقاسطون من جهة ومارقون من جهة، وقضايا مخلفات الحرب جرحى ويتامى وتواكل ووضع استثنائي في سياسته، ولكن مع ذلك علي بن أبي طالب يطبق قانونا في المساواة لو درسه المسلمون إلى يوم يبعثون لوجدوا فيه عبرا ودروسا. أمير المؤمنين ينظر بعين الغيب أن هذا التمييز الذي يحصل له كوارث. أول كارثة اختلال اللحمة الاجتماعية وفساد الوحدة بين أبناء المجتمع. إذا شعرت فئة أنها مظلومة في حقوقها وأن فرص الحياة أمامها أدنى من فرص الحياة أمام غيرها، وأن أموال بلادها وخيراتها لا تأتي إليها وإنما تأتي إلى غيرها في معادلة غير منصفة، ينشأ الحقد. وإذا نشأ الحقد يبقى مختمرا في النفوس مثل حالة من البخار الذي يضطرم في داخل القدر، فإذا وجد له متنفسا خرج في صورة انفجار. هذا الأمر من أسوأ ما يمكن أن يبتلى به مجتمع هو حالة التمييز، بحيث فئة إما للونها، لأن هؤلاء مثلا سمر وأولئك شقر، لأن هؤلاء سود وأولئك شقر، تحجب حقوقهم لأجل لونهم. ما ذنب هذا الإنسان الذي ولد بلون لم يختره ولا أبوه اختاره، ولد في مكان لم يختر جغرافيته، ولد على منهج لا يستطيع أن يتمنهج بغيره لأنه يراه هو الحق، ليس إلا لا يستطيع أن يغير منهجه ولا يستطيع أن يتجاوز مذهبه لأنه يراه الحق ولا شيء سواه، فكيف يستطيع؟ هنا الحاكم العادل كأمير المؤمنين عليه السلام يأتي فينظر إلى مجاميع الناس ويقول ماذا؟ يقول: وأيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. إنسان آمن بالله، آمن برسول الله، استقبل القبلة، أصبح معنونا بعنوان الإسلام، له حقوق المسلمين وعليه ما عليهم، لا يفرق في ذلك بين أن يكون إماميا أو حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، المهم أنه قد استجاب لله وللرسول. حماية الوحدة الوطنية، حماية الوحدة الاجتماعية رهينة بأن يشعر أبناء المجتمعات الإسلامية بعدم وجود التمييز، وعدم وجود التمييز ليس شيئا ينفى باللسان وإنما هو ممارسة. لو جاء احد من بني امية وقال نحن لا يوجد عندنا تمييز لا يصدق، لانه يقول انتم في التاريخ تحبون من جاء اليكم ومن كان على نهجكم بمئات الالوف من الاموال، فنفي ذلك لا ينفع. فاذا اول ضرر يتهدد المجتمع هو ان هذه الوحدة الاجتماعية في مجتمعات المسلمين تتهدم على اساس التمييز. امر اخر، تتخلف هذه المجتمعات لان كفاءات المجتمع التي تعامل على اساس التمييز سواء منه القبلي، هذا من قبيلتنا وذاك ليس من قبيلتنا، او على اساس العنصر واللون، هذا لونه كذا وذاك ليس من هذا اللون، او على اساس مذهبه ودينه، فاذا يبعد هذا الانسان مع كفاءته لان لونه ليس لوني، او مذهبه ليس مذهبي، او ان نسبه لا ينتمي الى قبيلتي، واتي بشخص اخر لا كفاءة له واضعه هنا. هذا مثل ان تعطي قيادة سيارة لشخص لا يعرف قيادة السيارات لانه قريبك او ابنك، وتحجب عن ذلك السائق الماهر قيادة تلك السيارة، وتركب ويا ذاك الوقت اكيد تدهور في وادي، او حتى اذا وصلت تصل بعد مشاكل. كذلك هو حال المجتمع عندما يشعر ابناء المجتمعات الاسلامية بقضية التمييز، فيقول لك مثلا انا ماذا ينفعني ان اعمل فكري واتخصص وكذا وكذا، وانا اخر الامر سوف اعمل فراشا لو وجدت مكانا. هذا يؤدي عند سيادة هذه الفكرة، وهي فكرة خاطئة، يؤدي الى تراجع مجتمعات المسلمين وتقهقرها وتخلفها، وجزء كبير من تخلف المسلمين عائد الى هذه الجهة. والا لماذا نجد علماء العرب وعلماء المسلمين تستقطبهم بلاد الخارج وتحميهم فينتجون انتاجات عظيمة؟ انت لو تتبع تجد ان واحد من اهم المشرفين على البرنامج الفضائي الامريكي هو رجل مصري مسلم، لكنه مثلا قد لا يجد في بلاد المسلمين من يحتضن هذه القدرة العلمية ويسخرها في سبيل الاكتشافات والاختراعات، يلجأ الى بلاد الخارج. هذا التمييز ينتهي الى مثل هذه المشاكل، بل ينتهي الى ما هو اخطر في الواقع، عندما تشعر فئة من المسلمين بانها مهضومة الحقوق ومظلومة في حياتها. قد ينبعث منها اناس يكون للاجنبي وللمستعمر صيدا وفريسة، فينفذ من خلال هؤلاء تيار الخارج ومؤامرات المستعمرين، ويفسدون بلاد المسلمين بذلك. من هذا المنطلق احنا نجي ونلاحظ كيف اكد الاسلام على قضية العدالة والمساواة. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلنا اصلكم واحد، وجعلناكم شعوبا وقبائل لا ليتميز بعضكم على بعض، ولا ليتحدى بعضكم بعضا، ولا ليسلب بعضكم حق بعض، وإنما لتعارفوا، والتعارف يقتضي أن أعرفك وتعرفني، وأعترف بك وتعترف بي، وأصون حقك وتصون حقي. إذا تريد مجال للتفاضل ما يخالف، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا أبيضكم ولا أسودكم ولا من كان منتسبا إلى القبيلة الفلانية ولا من كان عنصره وأصله كذا وكذا. لاحظوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء بعد الخليفة الأول والثاني والثالث، سياسات في العطاء مختلفة. الخليفة الأول جاء وأجرى ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من عطاء للناس كما كانوا على أيام رسول الله بالسوية. جاء الخليفة الثاني وقال لا والله لا أسوي بين من حارب رسول الله وبين من حارب مع رسول الله، كيف أن أسوي بين رجل خاض بدرا وأحدا وخيبر وحنين وبين شخص لم يسلم إلا في الفترة الأخيرة راغما بعد فتح مكة، لا بد أن نميز بينهم، كيف أسوي بين أقارب رسول الله وبين الأباعد، كيف أسوي بين زوجات رسول الله وبين سائر النساء. ففرض لكل طبقة ولكل فئة مبالغ مالية فيها اختلاف عن الآخر، بنو هاشم أفضل من غيرهم، زوجات رسول الله أفضل من باقي النساء، البدريون أفضل ممن أسلم بعد الفتح. وكان لهذه السياسة آثار خطرة تنبه إليها نفس الخليفة عمر وقال قبل أن يقتل لئن بقيت إلى سنة لأردن العطاء إلى السوية وعلى ما كان عليه، لكن قتل فيما بعد. إجا الخليفة الثالث عثمان وازدادت حالات العطاء على أساس النسب والقرابة، حتى لقد نقل المؤرخون أشياء عجيبة، مثلا أن عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح وهو من أقارب الخليفة وقد طرده رسول الله من المدينة وقال لا يساكنني في بلد، استقدم فيما بعد وأعطي من قبل الخلافة 500,000 درهم، 500,000 درهم. شخص آخر من بني أمية بمناسبة زواجه أعطي 300,000 درهم. بعض المؤرخين جمعوا هذه العطايا فوصلت إلى 125,000,000 درهم في طول تلك الفترة. إجا أمير المؤمنين عليه السلام في ظل هذا الوضع وأعلن نظام عام. قال أمير المؤمنين الذين سبقوا إلى الإسلام جزاهم الله خيرا، الجنة تنتظرهم، ثواب الله قد أعد لهم، الآخرة فيها درجات المفاضلة، لكن هذا المسلم في عطائه لا يتميز على ذلك المسلم، هو ما فتح حساب يجاهد لكي يعطى راتبا أكثر، إذا كان هكذا معنى ذلك لم يجاهد لله، ذاك اللي سبق للإسلام، ذلك اللي ضحى بأولاده، ذلك الذي كذا، لم يعمل ما عمل من أجل الدنيا كما هو المفروض، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لكن ننتظر في ذلك اليوم. زين، هذه السياسة كانت مشكلة جدا بالنسبة إلى من تعود تلك العطاءات. في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام
وضع على بيت مال المدينة أبو الهيثم ابن التيهان، وهو بدري ممن سبق إلى الإسلام من الأنصار، والآخر عمار ابن ياسر وهو مهاجر ممن سبق، وعمار معروف اللي يتأسف عليهم الإمام أمير المؤمنين، أين ابن التيهان وأين عمار وأين ذو الشهادتين؟ وقل لهم أي واحد يأتيكم في المدينة فاعطوه ما تعطون لغيره من الناس، كبير صغير سيد شريف غير ذلك، من علياء قريش من سائر القبائل ماكو فرق. ينقلون في الكوفة اجى طلحة والزبير وكان همهما في الكوفة والبصرة. فالآن بعد استوها طائر بيد أمير المؤمنين لازم يولي الولايات بعد، على أساس العطاء يقسم، فأعطى للزبير 3 دنانير ولطلحة 3 دنانير. شنو هاي لو تريد تخليها في التليفون ما يقبلها، فما ظنك؟ ودخل في هذه الأثناء رجل أنصاري فأعطاه 3 دنانير، ودخلت امرأة فأعطاها 3 دنانير، ودخلت وراءها جاريتها فأعطاها 3 دنانير. المرأة التفتت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت له، هذه أيضا مروية أكثر من نحو، يعني مروية في رجل مع مولاه، ولا مانع من تعدد القضية لأن الأمر كان شيء غريب عند الناس. فالتفتت المرأة إليه وقالت له، يا أمير المؤمنين تلك جاريتي أعتقتها أمس وهي أعجمية. قال لها، بلى حسب تعبيرنا صار معلوم. وسكت فأعادت علي، يعني تصورت أن الإمام علي ما افتهم الموضوع. قالت له، يا أمير المؤمنين تلك كانت جاريتي ليوم أمس وقد أعتقتها وهي أعجمية، يعني كانت ملكي، هذا معناه أنه لازم تكون أقل من عندي. ثانيا هذه أعجمية وأنا عربية. يقولون فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام شيء من التراب وفته في يده ثم قال، والله ما وجدت في كتاب الله فضلا لولد إسماعيل العرب على ولد إسحاق غير العرب، كلكم لآدم وآدم من تراب. هذا كان درس طبعا إلى هذه الجارية وإلى تلك المرأة وللأنصار وللزبير ولطلحة، يعني هذا رجل لا يطمع في باطله لأنه محض الحق. اجوا جماعة وقالوا له، يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم ملئت غرائرهم بالأموال في الفترة الماضية، وانت جاي الآن تعطيهم 3 دنانير و3 دراهم، شنو هذا؟ فلو أعطيتهم ما كان يعطيهم من قبلك حتى إذا استعظم أمرك قطعت عليهم ذلك، اشتغلوا إياهم سياسة، اعملوا اياهم حيلة وتصير انسان سياسي. كان يستلم في السابق يجيب 100,000، مشي له 100,000، شهرين 3 أشهر سنة اقل اكثر، بعدين لما يصير حولك اجماع وتتمهد لك الامور اقطعها. فقال امير المؤمنين، ويحكم، اتأمرونني ان اطلب النصر بالجور؟ لا والله لا اطور به، ما ثمر سمير وما أم نجم في السماء، مو من حقي أنا. لو كانت الفلوس مالي مع ذلك كان العدل يقتضي أن أوزع عليهم بالمساواة حتى لو إلي، كيف والمال مالهم، أنا ما إلي فيه شيء غير
أن أقسم أوزع وإلا لفلوس ملكهم. وهذه قاعدة يسنها أمير المؤمنين للحاكمين وللقادة، المال مال الله وهؤلاء عباد الله، وينبغي أن يقسم بينهم على نهج الله، لا أن المال مالي. وين هذا وين معاوية بن أبي سفيان اللي يقول المال مالنا، ومروان بن الحكم يقول السواد العراق كله، السواد بستان لقريش، أما باقي الناس فخلي روحه في الصحاري. عوائد العراق الكوفة والبصرة وما بين النهرين فيها هذا كله بستان مال قريش، باقي القبائل هذه درجة ثانية. كان أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الصورة مع من كان ظاهره الموافقة، بل حتى مع من كان ظاهر المخالفة، حتى مع مخالفيه صلوات الله وسلامه عليه، كان يعطيهم حقوقهم بالكامل. الخوارج وهم الفئة الفوضوية في تاريخ الإسلام التي امتلكت سلاحا ولم تمتلك عقلا، وامتلكت عبادة زائفة ولم تمتلك هداية، ومنهجها مستمر إلى يومنا هذا، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام إنهم في بطون الحبالة وفي أصلاب الرجال، ما ينتهون. هالحالة من التشنج والتطرف والتدين القشري ما ينتهي، هذا مستمر. لأن واحد إجا بعد حرب الخوارج هو مرتاح، يا أمير المؤمنين قتلناهم وقضينا عليهم بأجمعهم، انتهى الخوارج خلاص، جلل حتى لو قضيت عليهم ما قضيت على المنهج المنحرف، المنهج الخاطئ مستمر يولد أشكال وأشباه، وابن ملجم تراه في صور متغيرة ومتشكلة. مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام مع أنهم أظهروا الفوضى في بلده وكانوا يشتمون أمير المؤمنين علانية ويكثرونه، وما أشبه الليلة بالبارحة، قضية التكفير منهج الخوارج لا يزال مستمرا في نفوس بعض أبناء المسلمين، كانوا يكثرونه أمامه. يدخل أحدهم ويجد أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر، فيشير هذا الخارجي إلى أمير المؤمنين ويقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمشرك عندك بدعة يا مشرك، هذا الكلام السريع. طيب، فسكت أمير المؤمنين وابتسم، يضحك من هالعقول هذه. أراد أن يتكلم مرة أخرى، أعاد عليه الكلام، فابتسم مرة ثانية ومرة ثالثة. قال أمير المؤمنين فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذول أهل الفوضوية وأهل التهم وأهل التبديع وأهل التفسيق وأهل التشريك، هذا منهجهم وهذه طريقتهم، لكن أنت أيضا لتنزل إلى المستوى، لتنزل إلى هالدرك هذا، لتوقع في هذه الحفرة في هذا المستنقع، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك، ليستثيرك، ليستفزك، ليستخفك، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اجوا إليه جماعة قالوا له ترى الخوارج قاعدين في المجالس في الأماكن يتحدثون هنا وهناك ضدك يا أمير المؤمنين، يشتمونك. قال لهم علينا ألا نمنعهم الفيء والخراج، حقهم إلهم واصل، ولا نمنعهم مساجدنا ما لم يحملوا سلاحا. إذا بدأوا بالحرب ذات الوقت لابد من مقابلتهم، أما مجرد كلام يسبون هذا شغلهم هو السب، تبديع تفسيق وأنه علي بن أبي طالب مشرك وعلي بن أبي طالب زنديق، هذا شغلهم. إذا ما يسووا هذا لعدم شنو يشتغلون؟ يشتغلوا بعلم، بفهم، بعمل صالح. لا، ذاك مو من قماشتهم أصلا. لهم علينا هذا الشيء. وأيضا ما لم يرفع السلاح، إذا رفعوا السلاح ذاك الوقت بحث آخر. الحاكم الشرعي عليه أن يكون النظام. قالوا له هذا واحد اسمه أبو العيزار الطائي، هذا جدا يعني مقذع في الكلام، يلعن ويسب ويشتم بمناسبة بغير مناسبة، فنخلوا اتركوه لحال سبيله. قالوا يا علي انه يتهددك بالقتل، انه ترى اقتلك وكذا، فاحبسه. قال كيف احبسه من غير جناية؟ في مجتمعات اخرى راح تجيكم في المستقبل يصير انه قضية الحبس والسجن فيها القن ببلاش. طيب، اما عند علي بن ابي طالب احتجاز واحد اللي يشتم علي بن ابي طالب ويسبه وهو في غير ظروف الفتنة، يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله حشره الله على منحريه في نار جهنم. فاسمع ذلك، علي بن أبي طالب هو أسمى من هذا المعنى. مو بس هذا، مساواته حتى بالنسبة إلى غير المسلم. صحيح ذاك مو مسلم، بس إله حقوق أهل الذمة، إله الحقوق الإنسانية العامة، حقوق المسلمين ما إله، لأنها تترتب على عنوان الإسلام. لكن حقوق أهل الذمة ثابتة إله، حقوق كإنسان ثابتة إله. يأتي علي عليه السلام فينظر إلى درعه في يد رجل نصراني تحت ولايته وتحت حكومته، ويعرفها علي، فجاء إليه قال له يا أخي النصارى هذه درعي وقعت مني في منصرفنا من صفين، في منصرفنا من صفين. قال لا، مو إليك هذه. قال نحتكم إلى القاضي. وما يخالف، ذهب إلى من؟ إلى قاضي أمير المؤمنين عليه السلام شريح. فالتفت شريح إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أبا الحسن، ما بينتك على قولك؟ فإن النصرانية يقول خلاف ذلك. فتمعر وجه أمير المؤمنين، ما ارتاح. فشريح اجى قال للامير المؤمنين يا ابا الحسن، انت ليش منزعج؟ هذا هو قانون القضاء. قال انا منزعج لانك كنيتني ونبذته او سميته. فقلت لي يا امير المؤمنين يا ابا الحسن، وقلت هذا النصراني او فلان، هذا مو عدال. اما لازم تكنيه كما كنيتني، واما اذا سميته لازم تسميني، تقول يا علي وتقول يا فلان ذاك النصراني. قال صدقت، فما حجتك وما بينتك؟ ما عندي بينه ولا. قال خلاص، يد الرجل عليها وانت ما عندك بينه، اذهب بها. فذهب وخرج علي وهو باسم، وهو باسم يضحك. لما طلعوا برا دار القضاء او برا المسجد، التفت النصراني الى علي عليه السلام وقال والذي بعث به عيسى ابن مريم، هذه اخلاق الانبياء. امير المؤمنين والحاكم في البلاد يأتي مع غريمه وغريمه يعلم أن الدرع ليس له. نعم يا أمير المؤمنين، وجدتها ملقاة في المكان الفلاني فحملتها معي وهي لك، ولكن هذه أخلاق الأنبياء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خذها إليك يا أمير المؤمنين، وأنا مسلم أسأل الله أن يجعل إسلامي حسنا. أخذ أمير المؤمنين عليه السلام الدرع، قال له ردها إليه وقال سوغتك إياها حلالا طيبا. مع اليهودي يحفظ حقه، مع النصراني يحفظ حقه، مع المخالف له يحفظ حقه، ومع الذي هو في ركابه ومعه يحفظ حقه. هذا علي هو القدوة التي لو اقتدى بها العالم كله لوجدوا فيه مدرسة كاملة 5 سنوات من الزمان، لكنها أكثر من 5 قرون من العبر والدروس. لكن هالضياء هذا وهالنور لا يروق لأهل الظلام، الخفافيش تكره الضياء، ما تقدر تتعايش وياه. لذلك انسل منهم من انسل، وفجع الأمة بعلي صبيحة هذا اليوم عندما ضربه بذلك السيف على رأسه وأفجع السماء والأرض. المرة الوحيدة التي لم تسبق ولا تتكرر ولم تلحق عندما ينوح جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى. إيش طاير يا جبرائيل؟ قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. وشلون ضربها؟ يقولون ضربة بذلك السيف الذي صقل صقلا شديدا وثم سما ضعافا، وجدت الضربة على مفرق أمير المؤمنين عليه السلام. ساعد الله عليا في هذه الليلة. الكوفة كلها تحولت إلى سؤال واستفهام، كيف حال أمير المؤمنين في هذه الليلة؟ هل تكتب له النجاة والعافية أو تكون الأخرى والفجيعة؟ ولا سيما أولئك اليتامى وأولئك الصغار وأولئك النساء الثاكلات والأرامل التي كان علي لهن أبا رحيما وواليا عطوفا. الكل يتساءل شلون أمير المؤمنين الليلة. بعض أرباب المنبر ينقل هذه الصورة، لما علم الأطفال اليتامى بأن ما يصلح لعلي وكونه مجروحا ومسموما هو اللبن الحليب، ذهبوا وجمعوا ما كان عندهم وبقوا جياعا وأتوا بطاساتهم إلى بيت أمير المؤمنين. هات عندكم جايين هنا؟ قالوا علمنا أو سمعنا أن عليا ينفعه اللبن الحليب. لا عظم الله أجوركم أيها اليتامى، سيقول ليلكم ولن تجدوا من يأتي ليمسح دمعكم بعد علي. خرج الإمام الحسن، الجمهور خارج البيت مجتمع يتساءل، هذا عنده خبر ذاك ما عنده خبر. وإذا بصوت الإمام الحسن، معاشر الناس معاشر المسلمين انصرفوا إلى منازلكم، حال أمير المؤمنين ثقيل لا يستطيع أن يستقبل أحدا، يحتاج إلى راحة، انصرفوا رحمكم الله إلى بيوتكم. هدأت الضجة، لكن هناك طرق ملح على الباب. خرج الإمام الحسن وإذا به يرى الأصبغ بن نباتة. يا أصبغ، ألم تسمع عهدي إلى الناس أن يذهبوا؟ قال بلى، ولكن يا أبا محمد والله رجلاي لا تطاوعني، كل ما أقدر أروح أشوف ما أقدر أتحرك من أمام البيت، أخشى أن يموت سيدي ومولاي، ولم ألق عليه نظرة الوداع ولم أتزود منه. قال فادخل وخفف على إمامك. لما دخل الأصبغ يقول انفجر باكيا بمجرد وقوع نظره على الإمام. لماذا؟ لأنه كان يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة حرارة الثوب. فيوا علياء وإماماه وسيداه. يقول ونظرت إلى جبينه وقد اضطرت فرارا غطى على صفرة العصابة التي تعصب بها. فبكى الأصبغ وقال له أمير المؤمنين يا أصبغ لا تبكي فإنها الجنة. قلت بلى سيدي أعلم أنها الجنة ولكن أبكي لحالنا بعدك، نحن نصبح يتامى من غير والي. أوصاه بوصاياه. استدعي الطبيب في تلك الليلة. جاء ذلك الطبيب وهو أعلم أهله بالطب، استخرج عرقا من رئة شاة وضعه على مفرق الإمام، نفخ فيه قليلا. أول نظرة نظرها إلى الإمام الحسن، ترى أبوك روح بعدها ودع. ونظر الى امير المؤمنين فقال يا ابا الحسن اعهد عهدك، فان ضربة اللعين قد وصلت الى ام الدماغ. بعد ذلك خرج الطبيب. زينب من داخل الدار تتساءل، اول تجي الى الحسن تسأل ابا محمد كيف حال والدنا هذه الليلة. تشوف الامام الحسن يتستر عليها ما يعطيها الجواب على ما كان يجري. تجي الى الامام الحسين، اكو علاقة خاصة بين زينب وبين الحسين، تسأل من الحسين، تقول له يا حسين انا نشدك عن ولينا. يا حسين يا نشداك عن ولينا، يا اخوي لا تخفي علينا، عالدي بطل ونينا وشوف عرق يسبح جبينا. كم حالته اليوم زين؟ ان شاء الله ابونا يقوم. كم حالته اليوم يا زين؟ قالها يا زينب يا حزينة خبرك خبر لا تظهرين. اي والله خبرك خبر لا يا تظهرين. ترى والدي يروح من دينا. ايوا اماما وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحوا قولون ابونا يا حسن متغير اللون. قولون ابونا يا حسين متغير اللون. حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا. حسر على اولاده وصد لهم بعيد. كلهم كلامي يا اولادي تسمعون، لازم حسن وحسين من بعدي تطيعوا. وكني بجبل الحسين فوق الفرش نايم، بالدمي تبدا مقطعة وحول الهواش
والكل ذابت مهجته والدمع ساجر والحسن يتقلب واخوه حسين محزون واما المصيبة اللي تزلزلها الوصية طيبة عزيز حسين برض الغابري اني اشوف على الثرى طايح رمية من حال الشبان بالغبراي والنو
في شهر الصيام فجعتمونا ان شاء الله لا تنسوا مساعدة هذا المؤمن ان شاء الله لا تنسوا تساعدوه جزاكم الله خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.